لأن هناك ضغطا شاسعا بين حول الدنيا والآخرة ليس بينهما إلا رزق فقط، فالتشابه رزق. أما حول الآخرة فكما قال الله تعالى لا يستطيعون عنها ما يملكون، يعني إذا شربها الرجل في الآخرة فإنه لا يشعر بما يشعر به شاربها في الدنيا من الصداع الذي يمتلئه، ولا يزرع عقله ولا يقول ما يقوله شاربها في الدنيا من الوسع ومن الكلام الذي يقوله ويعني. فقول صلى الله عليه وسلم ان بدا يسر الدنيا لم يلبس الاثر يدل على الهدى من كبائر الذنوب. وعن اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الاثر من لا خلاف له اتفق عليه. وفي روايه هذا من لا خلاف له بالاثر. قال الإمام النووي قوله من لا خلاف له أي لا أصيب له، أي لا أصيب له. قال الإمام النووي على رويه وقال ابن مالك من جهة أن هذا الصواب، يعني معنى قوله لا خلاف له لا أصيب له يعتبر أن معناه ولا يجوز أجل، وإن هذا يحمل على الزاد الشديد والبعيد الشديد لمن فعل ذلك بغير تأمل وتعطل ومستعجل. وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. حديث عمر رضي الله عنه الاول. وعن علي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال ان هذين حرام على ذكور منه. هذا الحديث جاء في التفصيل الذي لم ياتي الى حديث مذكوره اولا. النبي صلى الله عليه وسلم امسك شيء من حرير وبشيء من ذهب ثم قال هذا حرام على ذكور منه. ومفهوم المبالغة أن هذا العهد لإيادة هذه الأمة وجاء ذلك في موضوع الإسراء. وهذا الحديث وقع من الحديث الذي حرم والذي حرم صاحبه من النصيب في الآخرة هو ممن لبسه من الرجال وليس ممن لبسه من النساء. وهنا أضاف إليه مجالا فهذا يدل أيضا على تحقيق الله بالنسبة للرجال سواء كان هذا كثير أو كان قليلا. الآن صار هناك يعني عند الرجال تشبه النساء في هذا الشأن تشبه قوة الرجال يعني طويل وعميق ويلبس السيادة فقط من هذا يعني شيء لا يمكن يعني التمدد له وهو مسائل العصر وقال السلسله الدجال فتشبه بين جمع الشباب والنساء وبين معادله كتاب الشرع الشريف ليلبس هذا. ويقول ان هذا شيء عادي وهو مشي شو النبي صلى الله عليه وسلم يعني انسان عمل مبتدع في النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام خلاص الناس لا يعرفوا بها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذين حرام على الحكم ينبغي على رقية الأمور، ينبغي على كل واحد في بيته أن لا يوفي ولا يقدم ذلك، لا يوفره من شر ذلك ولا يأتي بذلك ولا حتى يلبسها بعض الرجال يلبسها عند الزواج. الدنيا فيها موضوع آخر، أن الدنيا تقص من الأمور التي كان يتعامل مع النصارى العقيدة عندهم كما قال العلماء لكلمة الرجل يمسك الجدة باسم الأرض والدين والقدس لا يعلمه الجدة هنا واعتقد أن الإبعاد الموصل إلى ذلك كل هذه الأمور موجودة في تقوية الوقت الصبي والنزول له هذه العقيدة عنه دون أهمية وزي الباقي الرجل يوم التعليم يبقى هناك مشكلة بين الزوجين خلاص في البيت أو يشوف بعض الله لا يكون ولي الأمر أن يعول صبيا على نفس الحريم وكان حتى وكان صغيرا غير كذا حتى يفعل الأخرى من هذا ومن هذا الحديث تكلم عن ذكور الرجال الصغار ليش الرجال والنساء الرجال الكثير الجميع والرجل السليم وقال الرشيد ان الولد الصغير لا ينبغي ان يحضر ما يشتغل او قال الرجال والنساء الصغير ثم ان الله في يديه من ملك ولا يمر على لحظه كذلك يقدرش يساعد كيف يتعرف عليه فلذلك ينبغي الارض لا يبعث ولا يبعث كما بيت فأتم فضل الله تعالى ورضي النشأة الفكرية والاتصال ما يكفيك فبنت الصغيرة منشأة حب ذلك هي طريق أمام بالله فتابع كما تفعل عموما وتحاول في السحرير وفي السجان وغيرها هذا تخصص النساء ذلك الولد لا ينشأ ذلك وعن ذلك رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة حتى الآية لا يجوز الإنسان أن يشرب فيها ولا يأكل فيها لو الإنسان محمد على هذا ولا على فطرة ولا شك لها ولا شك على فطرة ولا كأس من الذهب ولا كأس من الفضة وهل يجوز الإنسان يتخذ زيادة جزيلة أو يضع في نيش كما يفعل الإنسان حتى لا يطلق مثلا من التأكيد الفضة أو من الملاعب قال الإمام النووي ما حرم استعمال محرم الخالق الشيء اذا كان محرم الاستعمال يحرم ان يتخذ الانتقال سريعا كسعادة لا معنى للبنات اعتقد هذا شيء محرم نقدر نسال في الخمر الحرام هل يمكن ان يستحق خمر معترف ولا مشروع سنحضر انا اقول شيء لا يجوز كذلك اذا كان هناك تعديل ان يتخذ الخمر بطبيعة كتاب نزالة الطاعية لكن هذا زريعة الاستعمال حتى لو ما استعملوش ممكن واحد يجي يستعمل ممكن هو يجوز حياته يستعمله فلذلك ما حرم استعماله حرم الطاعية حرم الطاعية على الانسان ان هو يتأثر مع الطاعية نسيان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشعر في آية الذهب والفضة وان ناكل فيها وعن بؤس الحرير والبلاد وان نجلس عليه قرار لا اله الا الله تعالى وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الرسول يقول الله تعالى رضي الله عنه قال واختص رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وعبد الرحمن بن عمرو رضي الله عنهما في رؤوس الحرير لحكة في جبل متفق عليه. الحديث جاء في باب رؤوس الحرير وفي حكة مع ذلك تقريب لرؤوس الحرير عن الجبل هذا يدل على جواز واستثناء الاصل والحكمة قيل هي الجرم وقيل الجرم بما كان يرس إذا أصيب الإنسان بهذا الضرر فإنه يجوز له أن يلبس الحرير الطبيعي ولكن هذا اللباس يكون من الدافع وليس من الخارج هذا المقصود من ذلك وتخفيف حدة الألم الذي يعنيه هذا الشخص ويرحم لهذا فكان مع شكلته وكان يسبب ألما إذا لم يلبس الحرير لأن هذا استسلام للتحرير للحرير وهناك استسلام آخر وهو جمال لبس لا يكون كان أعلم الزوج بمعنى أولاد مثلا الزوج وكل زوج شيء حريق لا يزيد على أربع أصابع أو أربع أصابع هذا جائز والحديث الصحيحين اللذين تبيان تبيان وقال الجد كما المعنى المطار للمراق إلى أربعة أصابع أي مرض ومن المطار أصبعان في كلهم على الصلاة أن هذا تقريبا بمعنى أن هناك ما تضريس السوء سوء تضرس ومقدار المقدار الرومي يساوي هذا المقدار الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز. والاستثناء الثالث إذا كان الدم مصنوع من الحرير ومن شيء آخر ومعنى مصنوع من السوق من نسيج الدم والحرير وكتان أو قطن وحرير أو صوف وحرير وكان المقدار فيه نوع آخر إذا كان الورق فيه مقرره اسم الحليب لا نفرض أنه هو الورق هذا هو الجائز. ومرة أخرى أنا بقص الحليب عند القتال وعلى الرجل أن يقطع الصفين صف المؤمنين وصف الكافرين لبس ثوب الحليب ليغيظ الكفار إن هذا جائز لأن كلما يغيظ الكفار يبدأ إليه بين هذه ثلاث مواضع بعد الموضع الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله مرة أول إذا كان في هذا المرض فهو تكة وقلنا أن هو جرى وقال له الجرى إذا كان جلسا مرة الثالث إذا كانت هذه الأعمال الدواء والمرأة كانت تخترق الحليب بغيره والجرة والرابع عند القتال. قال باب النهي عن افتراش جلود النمو والركوب عليه. أبو معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا المرار حديث الحسن قرار الأخلاقون وغير الإسلام الحسن النبي عن الفراش جلود النمور نبي حيوان معروف هو من السباع وهو قريب من فراس الأسد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس هذه الجلود التي تكون لهذا النمر إذا قتل وعلى الناس ربما يلبس فرعه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والعلم في ذلك قيل ان النجاسه لان هذه الجلود تتطهر كان يبقى فيها الشعر حتى مع الانتباه وقيل هي لا تكون مطهرة حتى وانتبه. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم النساء. وقيل بل العلم في ذلك ما يكون من الاختيار والفرق للبس. وقيل لأن لباس العامل فمن فعل ذلك فقد تشبه به. ولما قالوا لا تركبوا الخس يعني لا تجعلوا خروجا لما تركبوا. والخس يطلق على شيئين. الأول هو ما يكون من الصوف وهذا ليس مرادا. والثالث ما يكون من الحرير وهذا هو المراد وقد تقدم في الباب الذي قبله. قال عن عبد المليك عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حدود السلع رواه ابو داود والترمذي والنسائي والنسائي والصحاح وفي روايه الترمذي نهى عن حدود السلع المخرج. اما الباب في كتاب اللباس فهو باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا. الابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا يعني اذا لبس ثوبا جديدا سماه نساء عبادة أفضل صلى الله عليه يقول اللهم لك الحمد أنت كسبتني تسألت خيرا وخيرا ما صنع لك وأعوذ بك من شره وشر ما صنع لك. معنى أن هذا من الأخبار التي ينبغي أن يقول لنا المسلم إذا رزق الله تبارك وتعالى ثوبا جديدا صرف لنا الثوب شعارا أو إطارا، يعني صرف لنا مما يتبدل أو كان لنا مما يتزين به من الظالم، فعليه إذا لبسه أول مرة أن يرفع هذا الشعار يقول الحمد لله اللهم لك الحمد أنت كسوتني، يعني أنت كسوتني هذا القميص أو هذه العلامة أو هذه القضية أو هذا السروال، تقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الدرب المسلمين، ثم يقول تستلقى خيرا وخيرا موصول على أن الإنسان ربما يلبس ثوبا ولا يدري هل هذا الثوب يكون خيرا عليه أم شرا، وربما يكون سببا في فتنته لأنه يرى فيه كبرا واختيارا، وربما يكون سببا في ابتلائه بأن يكون هذا الثوب مثلا وهو يلبس مصاب مثلا حقيقي فيكون هذا من شر هذا الثوب مصاب بالطرف فيصل إلى ذلك، وربما يكون هذا السبب سببا لعصيان الله سبحانه وتعالى فيعصي الله تبارك وتعالى إذا لم يسبق، فلذلك يسلم الإنسان